الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن بريدة قال: حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سالم أخبرني عبد الله رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي رضي الله عنهم قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديل، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. فالأحاديث كثيرة التي قرأتها لكم ولكنها كلها تتعلق بصلاة العشاء، لذلك آثرت أن نقرأها جميعا وأن ننتهي منها هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الباب الأول باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، وهذا مر معنا شيء منه في الدرس الماضي بأنه ينبغي أن تبقى الأشياء في أسمائها وأن لا يعدل بها عن أسمائها الشرعية، لأن اسمها الشرعي يشير إلى مضمونها وإلى مدلولها، فإذا سمينا الأوقات بغير اسمها تلتبس الأحكام. فصلاة المغرب قولنا المغرب يدل على وقت دخول الصلاة وهو أنه عند غروب الشمس، فإذا سميناها العشاء قد يظن أنها في أول وقت العشاء، وقد يجري عليها أو يظن السامع أنه يجري عليها ما يجري على صلاة العشاء من التأخير إلى العتمة إلى آخر ما هنالك. لذلك قالوا ينبغي أن تبقى باسمها وألا تغلبنا الأعراب على اسمها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. فالأعراب كانت تقول هي العشاء. طبعا بعض الناس قال فهم من قوله عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب يعني لا بأس أن يذكرها مرة أو في أحوال نادرة، المهم أن لا تخرج عن اسمها، إذا قيلت نادرا العشاء فلا بأس بذلك، أما أن يطلق عليها ذلك دائما فهذا هو الممنوع. مر معنا في الدرس الماضي أن صلاة المغرب تسمى صلاة البصر، صحيح؟ فهل إذا كانت تسمى صلاة البصر نطلق عليها دائما صلاة البصر؟ لا، نسميها المغرب بتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لها، ولا بأس أن نقول في بعض الأحيان صلاة البصر لأنها تصلى في وقت مبكر حيث يبصر الناس الأشياء كما مر معنا في الدرس الماضي. طبعا بعضهم سوغ أن يطلق على المغرب العشاء، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا يعني عطرا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فقوله العشاء الآخرة دل على أن المغرب هو العشاء الأولى، ولو كان هذا يفهم، إلا أن الأولى أن نتقيد بالتسمية النبوية والتسمية الشرعية. هذا بالنسبة للمغرب، أما بالنسبة للعشاء فالأمر مختلف. لذلك البخاري بعد هذا الحديث مباشرة أورد بابا آخر، قال: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. يعني العشاء ينبغي أن نطلق عليها اسم العشاء، كما قلت، لأن العشاء هو أول ظلمة الليل، فاسم العشاء يشعر بوقتها كما أن اسم المغرب يشعر بوقت الصلاة. فلو سمينا العشاء عتمة لظننا أن وقت هذه الصلاة لا يكون إلا إذا اشتد الظلام وإذا تأخر الليل، فالعتمة هو تأخر الليل، فينبغي أن تبقى على اسمها صلاة العشاء. لكن الأمر هنا أوسع من المغرب، لأن وقت المغرب محدود، أما وقت العشاء فهو ممتد إلى الفجر كما سيمر معنا الآن. فإذا قال ومن رآه واسعا، يعني لو سميت العشاء العتمة، وورد في بعض الأحاديث تسمية العشاء بالعتمة، فماذا فعل البخاري؟ البخاري الآن ذكر أحاديث محذوفة الأسانيد، يعني كما نقول هي تعليقات تعاليق ذكرها، وهذه التعليقات التي ذكرها البخاري كلها سترد في الصحيح، لكن أشار البخاري فيها إلى أن أكثر الصحابة سموها العشاء، وقد ورد في أحوال تسميتها بالعتمة، هذا الذي يريده البخاري. لذلك اسمعوا، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، فسماها العشاء. وقال هنا مرة أخرى: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. ففي هذه الرواية سميت العتمة، وهنا قال العلماء سماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة بقصد التعريف بها، يعني كما يذكرها الناس أنها العتمة لا بقصد التسمية. ولذلك قالوا النهي عن تسمية العشاء العتمة نهي للتنزيه لا للتحريم. نعم، لا تسميها العتمة، سميها العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، كما قال البخاري. قال أبو عبد الله، وهو الإمام البخاري، أبو عبد الله هنا هو البخاري نفسه، قال: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ذكر هذا الأمر، فقال عن ابن عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. يعني كانوا يحلبون الإبل في هذه الساعة المتأخرة من الليل عند إطباق الظلمة، فبعضهم قال لا نسميها العتمة لا لنخرج الصلاة عن أول وقتها وهو أول ظلمة الليل وغياب الشفق الذي هو العشاء، وإنما كرهوا أن تسمى العتمة لأن كلمة العتمة فعلة دنيوية. ما المراد بأنها فعلة دنيوية؟ يعني عند العتمة الأعراب يحلبون الإبل، فالعتمة حلبة الإبل أو حلاب الإبل في هذه الساعة. فبعض العلماء قال لا نسميها باسم فعل دنيوي، أبقوها على أنها صلاة العشاء. كما قلت بعضهم قال لتبقى تدل على اسمها على مدلولها وأن وقتها يبدأ في أول ظلمة الليل. هذا يعني على كل يدل على أنه الأسماء والمصطلحات التي وردت في الشرع الأفضل والاختيار أن يبقى المؤمن عند ألفاظها ولا يغيرها على الإطلاق. يقول البخاري ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. حديث أبي موسى هذا ورد معنا، أما قرأته الآن لكم، لكن قد تكون بزحمة الأحاديث الكثيرة نسينا أنه قرأنا هذا الحديث، حديث أبي موسى سيرد معنا مفصلا. طيب هون الآن قضية تتعلق بعلم المصطلح، قال البخاري ويذكر عن أبي موسى، وأنتم تعلمون أن التعليق الذي يبدأ بقول البخاري ويروى أو ويذكر يدل على التضعيف، صحيح؟ قال فهذه ليست قاعدة مضطردة، فقد يذكر حديثا بصيغة التمريض يروى يقال يذكر ويكون الحديث صحيحا، والدليل على ذلك هذا التعليق هنا. هذا من الأدلة على أنه ليس كل تعليق صدر بصيغة التمريض ضعيفا، بل هنالك تعليق بصيغة التمريض وهي صحيحة كهذا الحديث. طيب السؤال إذن ما دام صحيحا لما ذكره البخاري بصيغة التمريض قال ويذكر؟ أجاب العلماء عن ذلك قال لأنه ذكره بالمعنى. يعني الآن البخاري لا قارنوا بين هذا التعليق وبين حديث أبي موسى الوارد التي سرد معنا، تجدوا أن البخاري أورد هذا الحديث بالمعنى لم يريده بلفظة، ولذلك ذكره بصيغة التمريض. هذا الحديث سيمر معنا. لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ ذكره من أجل كلمة أبي موسى فأعتم بها، وابن عباس وعائشة كذلك استخدما هذا التعبير، قال أعتم بالعشاء، وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي بالعتمة. هنا أعتم استخدام الفعل لا يدل على أنه لا مانع أبدا من استخدام الاسم، لأن كلمة أعتم تدل على أنه مجرد أخر العشاء، أعتم يعني أخرها إلى وقت العتمة. هذا الذي يريده البخاري، أنه لا بأس أن تقول أعتم، ولكن إذا ذكرت اسم الصلاة فقل العشاء. الفعل لا مانع منه أن تقول أعتم، وأما الاسم فحافظ على الاسم الذي ورد في الكتاب وهي في كتاب الله صلاة العشاء. لذلك ذكر الآن البخاري أحاديث كلها فيها أن الصحابة سموها العشاء. جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، أبو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، وكذلك أنس وكذلك ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. هذه أحاديث كثيرة دلت على أنهم لما ذكروا الاسم قالوا العشاء، ولما ذكروا الفعل قالوا أعتم يعني بمعنى أخر، فلا مانع من ذلك. إذن لازلنا نحن أيها الإخوة في بداية هذا الباب وذكر هذه التعليقات التي أفادت هذا المعنى. الآن ندخل إلى الحديث الذي أورده البخاري. قال البخاري حدثنا عبدان، وعبدان عرفتموه وحفظتموه، وعبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي أبو عبد الرحمن، ولذلك قيل له عبدان لأن اجتمع له عبد الله أو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن في اسمه وفي كنيته هكذا قالوا، وهو متوفى 221 للهجرة. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري ابن شهاب متوفى 124، قال سالم أخبرني عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. عرفنا لذلك لما قال النبي لو عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة يعني على ما يعرفه الناس لا على سبيل تسميتها بذلك، وهي التي يدعو الناس العتمة. قال ابن عمر ثم انصرف يعني من الصلاة بمعنى انتهى منها فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. المراد بذلك أنه لا يبقى بعد 100 عام بدءا من هذه الليلة ممن كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المراد أنه ستقوم الساعة بعد 100 عام، يعني قال العلماء هذا إذان وإعلام من النبي صلى الله عليه وسلم بانقضاء القرن بعد 100 عام، يعني بعد 100 عام من هذه الليلة، يعني لو ولد رجل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم بساعة، لو ولد رجل ولد طفل قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بدقيقة بساعة، فهو بعد 100 عام سيكون ميتا، يعني لن يبقى بعد 100 عام. وهذا طبعا من مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الذين يذكرون تواريخ الصحابة ووفيات الأعلام قالوا إنهم ماتوا بعد هذا، يعني لم يبقى أحد بعد 100 سنة من ذلك الزمن. ما المراد من هذا الحديث أيها الإخوة؟ المراد أن ابن عمر قال صلى لنا صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، فإذا يريد ابن عمر أن يؤكد أنها صلاة العشاء لا تغير اسمها. الآن باب الذي بعده باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. هذا الحديث يروي فيه طبعا جابر بن عبد الله، طيب هذا مسلم بن إبراهيم والفراهيدي متوفى 222، شعبة ابن الحجاج 160، عن سعد ابن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن ابن عوف يعني حفيد عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه متوفى 125، عن محمد ابن عمر شرحه البخاري قال هو ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب هو من الطبقة الرابعة، قال سألنا جابر ابن عبد الله الصحابي المتوفى بعد 70 عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت. هذه مرت معنا كلها. الآن الشاهد في الحديث هذه الجملة والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس يعني في الظلم. طيب هنا ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ أيوة لا مشكلة في تأخير صلاة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال المصلين ويراعي حال المأمومين، فإذا رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة وإذا رآهم قلوا أخر حتى يجتمعوا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلوا وعلى أن يدركوا الجماعة، فإذا رآهم أبطأوا تأخر حتى يدركوا الجماعة، وإذا رآهم اجتمعوا فلا حاجة للانتظار حينئذ أخر هذه الصلاة. طيب السؤال ليش البخاري ذكر هذا الكلام باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا؟ ماذا نفهم منه؟ لاحظوا كلام البخاري كيف فهم الحافظ ابن حجر. البخاري قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. الحافظ ابن حجر فهم من هذا أنه يريد البخاري أن يقول أنها تسمى العشاء ولو أخرت، يعني ما نسميها العتمة إذا كانت أخرت إلى عتمة الليل، لذلك البخاري قال يبقى اسمها العشاء إن اجتمع الناس فعجل بها أو تأخروا فأخرت الصلاة تبقى اسمها العشاء. طبعا العين ما وافق الحافظ ابن حجر على هذا، المواد المراد بذلك، المراد بيان وقت المستحب، انه المستحب للاجتماع لصلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر ان يؤخر الصلاة حتى يجتمع الناس، فوقتها المستحب حين اجتماع الناس. يعني على كل يمكن ان يفهم هذا وهذا من هذا الحديث. الباب الذي بعده باب فضل العشاء. الآن هذا الباب بفضل صلاة العشاء. صلاة العشاء لها فضل ولها أحاديث تدل على فضلها، من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل. نعم، الآن البخاري ذكر باب فضل صلاة العشاء، فقال حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده ومتوفى 231 للهجرة، قال حدثنا الليث بن سعد متوفى 175، عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي 144، هذول كلهم عرفناهم أخواني. نكمل، أن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء. شوفوا هذا الحديث، أعتم ذكروا تعليقا في بداية الباب ذكرته، نعم، قال أعتم يعني أخر النبي ليلة، وذلك قبل أن يفشو الإسلام. ما المراد بقولها قبل أن يفشو الإسلام؟ يعني قبل أن ينتشر. نعم، كان لا زال في المدينة المنورة وفي أطراف المدينة طبعا، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان. يعني المراد بالنساء والصبيان من؟ يعني في البيوت لما في المسجد، يعني في المسجد، معنى ذلك أن الصبيان كانوا عم ينتظروا الصلاة والنساء كنا ينتظرنا الصلاة، فسيدنا عمر رفع صوته وقال نام النساء والصبيان. طبعا أنها النساء والصبيان ليس عندهن صبر أو عندهم صبر على المجالدة، الأولاد بيناموا بسرعة، بس هالأيام عم يسهروا كتير يعني ما عاد ناموا بسرعة، فقال نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد، وهذه بشارة لهم، قال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. طبعا هنا قال هنالك روايات تدل أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ما ينتظرها أحد من أهل الأرض يعني أهل الأديان الأخرى، وهذا يشير إلى أن هذه الصلاة في هذا الوقت خص بها من؟ المسلمين. هذا الوقت خاصة إذا أخرت إلى ثلث الليل، وسيمر معنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة يعني في هذا الوقت عند ثلث الليل. هذا الوقت لما هو وقت عظيم ومبارك؟ لأن أكثر الناس يكونون في غفلة، وأعظم العبادات وأحبها إلى الله ما كانت إذا كانت من الرجل والناس في غفلة عن الله. لذلك قال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني استبشروا بهذا الأمر الذي أنتم عليه. والرواية التي تدل أن المراد أهل الأديان الأخرى رواها مسلم في صحيحه برقم 639 عن ابن عمر، واسمعوا نص الحديث، قال ابن عمر مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة عشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج صلى الله عليه وسلم إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. هذا الحديث كما قلت يدل على فضل الإقبال على الله حين إدبار الناس، ويدل على فضل ذكر الله حين غفلة الناس. هذا حديث عظيم جدا وله شواهد، كذلك قريب منه رواه إمام أحمد وأبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رقبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، يعني تأخرنا بالليل، رقبنا انتظرنا، فتأخر حتى خرج، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اعتموا بهذه الصلاة، يعني لو أخرتموها لكن جماعة. طبعا أيما أفضل، أن يصليها جماعة في أول وقتها أم يصليها منفردا في العتمة؟ لا، في جماعة لا شك. قال اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. إذن الآن واحد بيصلي العشاء، وخاصة إذا تأخرت صلاة العشاء كانوا في جماعة، بيشعر أنه هذه مزية للمسلم ليست لأحد من الأديان على الإطلاق. إنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. لذلك قال العلماء هذه الأحاديث تدل على فضل ذكر الله تعالى في الأوقات التي يغفل عموم الناس فيها. وهذا له شواهد، واحفظوها أيها الإخوة. إمام أحمد روى في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي قيام الليل أفضل؟ قال جوف الليل أو نصف الليل وقليل فاعله. ومن هنا فضلت صلاة التهجد. لما فضلت صلاة التهجد؟ لأن الناس نيام، وهذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأكشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والحديث العظيم جدا الذي يشجعنا على أن نستيقظ قبل الفجر، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، يعني فعلا شيء رائع جدا أن تقبل على الله والناس في نوم في غفلة في بعد عن الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الرواية إمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. شو رأيكم كون من هؤلاء؟ شايف والله رائع جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. طبعا بالشتاء نستطيع إذا نحن اقتصرنا عن كثير من الأشياء واستيقظنا قبل الفجر وذكرنا الله في تلك الساعة، فتلك الساعة أقرب ما يكون الرب فيها إليك. هذا المعنى ورد في أحاديث أنا الآن أؤكدها عليكم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام يبين فضل الإقبال على الله في وقت الغفلة والمعاصي. قال والحديث صحيح عبادة في هرج كهجرة إلي. إذن هذا يدل على أنك يجب ألا توافق الناس، وألا تقول أنا مثل الناس، إذا ذكروا بذكر، إذا ناموا بنام، إذا غفلوا بغفل، وإذا فسقوا بفسق. لا، أنت يجب عليك أن تقبل على الله ولو أدبر الناس. لذلك في حديث كمان حبعطيكم يا من جملة الشواهد على هذا المعنى، وصار عندكم موضوع كامل كيف فضل ذكر الله أوقات الغفلة. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد كذلك في المسند برقم 21355 يعني بطبعة مؤسسة الرسالة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. يحب ثلاثة، طبعا نحن سنذكر الذين يحبهم الله. من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه. يقول عليه الصلاة والسلام فتخلف رجل بأعقابهم، يعني فرد ديك على جنب، فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. فهذا يحبه الله، ليه؟ لأنه لم يوافق قومه، لما منع قومه هو أعطى. إذن أقبل على الله لما أدبر الناس. هذا الأول. الثاني على نفس النساق شو قال عليه الصلاة والسلام؟ وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، يعني بآخر الليل تعبوا كتير، نعم، صار النوم أحب شيء لديهم، نعم، نزلوا فوضعوا رؤوسهم، يعني ناموا. يقول فقام رجل يتملقني، الآن في التفات يعني من كلام الله تعالى، فقام رجل يتملقني ويتلو آياتي، يتملقني يعني يزيد في التضرع والدعاء. فإذا لما ناموا هو قام إلى الصلاة. الرجل الثالث، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله عليه. فهؤلاء يحبهم الله. فإذا مما تستفيده إذا استيقظت والناس نيام أن الله تعالى يحبك. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهذا إن شاء الله تعالى، أن نقبل على الله ولو أدبر الناس، أن نذكر الله في الغافلين، أن نعبد الله في الهرج، أن نتقي الله في أوقات الفسق والمجون، وهكذا يكون لك من الأجر الشيء الكبير المضاعف. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الحديث الذي بعده هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الذي علقه البخاري بصيغة التمريض لما قال ويذكر عن أبي موسى. هذا هو حديث أبي موسى الأشعري، يقول كنت أنا وأصحابي، الآن ما عاد أذكر الرجال لأنه بترجعوا لهم، كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة. من أين قدموا؟ من الحبشة. في أي سنة؟ في السنة السابعة. مما يشير إلى أن هذه كأنها قصة أخرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخر الصلاة كما قال بعض الشراح. كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان. بقيع لغة هو المكان الذي فيه شجر من أنواع شتى، كلمة بقيع. فإذا كان شجرا معينا قالوا سموه به، مثل بقيع الغرقد. بقيع الغرقد يعني المكان الذي ينبت فيه شجر الغرقد. إذا قالوا بقيع بشكل عام يعني فيه شجر من أنواع شتى. هنا بقيع بطحان، بطحان أحد أودية المدينة، والمدينة لها ثلاثة أودية، بطحان والعقيق ووادي ثالث نسيته الآن. هذه الأودية الثلاثة أحدها بطحان الذي كان نزل فيه أبو موسى. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكانوا يتناوبون الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل ليلة ينزل نفر منهم. لما؟ لأنهم يريدون أن يبقوا عند حوائجهم وأغراضهم، يعني إذا بدهم يخلوا المكان بالمرة قد يتعرضون لشيء. يقول سيدنا أبو موسى فوافقنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا وأصحابي، يعني في مرة كان دوري، كانت نوبتي بالنزول، وله بعض الشغل في بعض أمره، يعني شغل النبي بشيء. بعض العلماء بيقول لعله كان شغل بتجهيز جيش، فقد روى أحمد جزء 3 صفحة 367 عن جابر رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا حتى ذهب نصف الليل أو بلغ ذلك، يعني بلغ نصف الليل. إذن ثم خرج فقال قد صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة، أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. فإذن هنا النبي مرة شغل بتجهيز الجيش فأخر صلاة العشاء. لذلك يقول أبو موسى وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. ما معنى بهار الليل؟ يعني انتصف. قال العلماء في اللغة بهرة كل شيء وسطه، فبهار انتصف الليل. ما نفهمه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخر العشاء دائما إلى نصف الليل، وإنما كان يؤخرها إذا عرض له شغل، كما في هذا الحديث قال له بعض الشغل في بعض أمره، تجهيز جيش، لذلك تأخر وأما كان العادة المتبعة هي الذي مرت معنا في حديث جابر. ما هي؟ ما هو حديث جابر؟ إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضل الثلث الأول. فاسمعوا هذا الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، يعني نصف الليل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ثم قال لهم وهنا الشاهد: ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. فإذا لما أخرها إلى ثلث الليل أخرها إلى الوقت الذي تستحب فيه هذه الصلاة، لكن كان كما قلنا يعجل بها حين يجتمع الناس. يقول أبو موسى: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، يعني تأنوا تضروا شوي، يريد أن يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. أو الراوي قال: أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. انتبهوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بشارة أنه لا يصلي أحد غيركم، معنى هذا أن الناس في نوم وأنتم في يقظة وفي عبادة، فهذا ما يدل على فضل هذه العبادة. نعم. يقول أبو موسى: فرجعنا فرحا، في عدة روايات، بعضهم قال فرحا بعضهم فرحا، برواية فرحين وفرحنا، فرجعنا وفرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إذن ما هو فضل العشاء؟ شوفمت الآن من فضل العشاء. يقول البخاري: باب فضل العشاء. ما هو فضل العشاء؟ التميز، أنها صلاة ليست لأحد من الأديان. ما حدا بيصلي عشية، ما هي بيصلوا إمتى؟ صلوا صباحا إذا صلوا يعني. نعم. فهذا فضل العشاء، أن ذلك مما أكرم الله تعالى به أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في ثلث الليل، بالإضافة إلى أحاديث أخرى طبعا، أنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، لكن اقتصر البخاري على هذا الفضل. الآن هذه الصلاة باعتبار لها هذا الفضل، فضل العشاء، هذا الفضل يدعو المسلم إلى الحرص عليه وعدم تفويته. كيف يفوته؟ إذا نام قبل العشاء، صحيح، ولم يدع أحد يوقظه. لذلك شوفوا البخاري الله يرضى عنه بعد ما ذكر باب فضل العشاء شو قال: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. ترتيب منطقي جدا، صحيح، ترتيب منطقي، بعد أن ذكر فضل العشاء لك اوعى تنام قبل العشاء فيفوتك هذا الفضل. نعم. وذكر حديث عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قوله كان يكره النوم قبل العشاء خشية أن تفوت صلاة العشاء. لذلك الترمذي ماذا قال؟ قال في كتابه: كره أكثر أهل العلم النوم قبل العشاء، لكن رخص فيه أهل العلم، بعضهم قال رخص فيه في رمضان باعتبار أنه قد يصلي المغرب وينام فيستيقظ فيقوم نصف الليل يصلي التراويح، رخصوا فيه شريطة ألا تفوت العشاء. هذا الترخيص. لذلك سيرد معنا أنه ابن عمر كان يرقد قبل العشاء، لكن كان يأمر من يوقظه، كان يأمر أحدا من أهله أن يوقظه لصلاة العشاء. أما إن نام قبل العشاء وستفوته العشاء فذلك فيه الكراهية الشديدة. الطحاوي قال كلمة يكره النوم قبل العشاء يعني إذا دخل وقتها، أما أنت إذا نمت بعد المغرب وما دخل وقت العشاء، أي نعم لا مانع. كذلك هذا مقيد بأن تستيقظ بعد العشاء وتصلي صلاة العشاء ولا يفوتك فضل هذه الصلاة. نعم. طيب، هذا الحديث حديث أبي برزة كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي حديث الذي لا خير فيه؟ الحديث الذي لا خير فيه. أما إذا كان في أمر مطلوب فهذا لا مانع فيه منه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة إلى منتصف الليل لأنه كان يجهز جيشا. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر مع أبي بكر وعمر في الأمر من أمور المسلمين. فإذا المراد بالحديث أن كراهية الحديث بعد الحديث الذي لا خير فيه، هذا يكره، وخاصة أن من يعتاد على حديث الدنيا وعلى لهو الدنيا سيفوته أحد أمرين: إما أن يفوته قيام الليل قبل الفجر ويكون فاته خير كثير، وإما إذا أغرق في السهر قد تفوته صلاة الصبح نفسها، وعلى كلا الأحوال يكون خاسرا، سواء فاتتك صلاة التهجد أو فاتتك صلاة الفجر فهي خسارة على كلا الحالين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعدها. طيب، قد واحد الآن يقول أنا كنت في المسجد فغلبني النوم، فهل هذا هو المكروه؟ أنا كنت قاعد في المسجد أم غلبني النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكره النوم قبل العشاء، أم البخاري ماذا فعل؟ قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب. شوف الترتيب كله منطقي، ترتيب الإمام البخاري، أنه إذا غلبك النوم وأنت في المسجد ما في مانع وهذا ليس مكروها. وذكر في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، لما هذا الحديث نفسه الذي مر معنا ذكره بطريق آخر، قالت عائشة أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، تأخر العشاء حتى ناداه عمر الصلاة، الصلاة يعني دعوة إلى الصلاة. سيدنا عمر الله يرضى عنه، نعم يعني كان يحكي لما في نفسه، نام النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام قال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني أنتوا زعلانين أو أنتوا تأخرتوا، أنتوا على مزية ليست لأحد غيركم. انتبهوا أخواني إلى الآن. قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. من الذي قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة؟ قال العلماء هذه العبارة مدرجة من قول الزهري. ما الذي دلنا أن هذا مدرج من قول الزهري؟ أي رواية، هذه قضية تتعلق بعلم المصطلح، أي نعم، رواية عبد الرزاق في المصنف، هذه الرواية نفسها رواها عبد الرزاق في المصنف برقم 2116 لمن أراد أن يرجع إليها. فالزهري قال ولم يكن يصلي يومئذ إلا من بالمدينة، فدل على أن هذه الكلمة هي عبارة من الزهري مدرجة في الحديث. طيب سؤال، لم يكن يصلى إلا بالمدينة؟ فعلا ما كان يصلى المدينة، ولا كان فيه أطراف المدينة وغيره يصلى؟ يعني لم يصلى جماعة بهذه الهيئة إلا بالمدينة، وإلا من كان من المستضعفين بمكة كان يصلي لوحده. فإذا قوله ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة يعني بهذه الهيئة المخصوصة، صلاة جماعة. طيب نتابع الحديث، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. غياب الشفق، ما هو غياب الشفق؟ ما هو الشفق؟ اللون الأحمر في الأفق. فغياب اللون الأحمر هو غياب الشفق. بعضهم قال كذلك بيظهر لون أبيض بياض، بعضهم قال العشاء بغياب البياض، وهذا أمر مختلف فيه بين الفقهاء. أغلب الفقهاء على أن وقت العشاء يدخل إذا غاب الشفق، يعني اللون الحمرة في الأفق. نعم. وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. طيب ما معنى حديث إلى نصف الليل حتى مضى شطر من الليل؟ فهل هنالك تعارض بينهما؟ لا، ما في تعارض. يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم أغلب إلى ثلث الليل إذا أخر، وقد يؤخر أحيانا إلى نصف الليل، فالأمر متسع وليس فيه حرج. هذا الحديث إخواني، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وعنده زيادة مسلم من قول الزهري. الزهري قال: وذكر لي، طبعا هي بلاغات، اسمها بلاغات الزهري، وهي بلاغات الزهري يعني يقولون إنها ضعيفة، لكن ذكرها مسلم في صحيحه. قال: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب. يعني ما كان لكم أن تلحوا عليه. أي زيادة، زيادة الزهري وين؟ في رواية الإمام مسلم. طب خلينا نتابع لنشوف لساعتنا بباب النوم قبل العشاء. ما الشاهد هنا في الحديث؟ نام النساء والصبيان. طيب لو ناموا فلا حرج في ذلك، ليه؟ لأنهم أصلا كانوا مهيئين أنفسهم للصلاة في المسجد، فهل نومهم كان مكروها؟ لا، ليس مكروها. لذلك استثنى البخاري كراهة النوم قبل العشاء بهذا الحديث. فإذا يكره النوم لمن تعمده وقصده ولم يأتي إلى الصلاة ففاتته، أما من جاء إلى المسجد وانتظر الصلاة فنام فلا كراهة عليه ولا حرج عليه. حتى الحديث الذي بعده وهو يرويه ابن عمر، كذلك الحديث نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها، يعني عن العشاء ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. هنا قوله رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، هل المراد جميعهم أم بعضهم؟ كثير من الفقهاء من شرائح الحديث قال المراد بعضهم، يدل على ذلك الرواية التي قبلها: نام النساء والصبيان، فقالها على سبيل المجاز أنه نمنا وفئنا. أنت لما بتقول نمنا وفئنا يعني بيكون ناس ناموا وناس بقوا يعني لم يناموا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. مرت معنا هنا الشاهد: وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها. فإذا كراهية النوم كانت بسبب أن تفوته صلاة العشاء. وكان ابن عمر كان يرقد قبلها. ما معنى وكان يرقد قبلها؟ يعني ينام، لكن ورد أنه كان يأمر من يوقظه، وهذا ورد إخواني إذا بتريدوا بصحيح أو بمصنف عبد الرزاق، روى عن ابن عمر كان ربما رقد من العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه. طيب سؤال الآن، إذا أنت رأيت أن واحد نايم للصلاة وما استيقظ على صلاة الفجر، هل يجب أن توقظه للصلاة؟ أخوك في البيت، أي نعم، أو زوجتك أو كذا، أو ابنك البالغ، هل يجب أن توقظه للصلاة إذا كان نائما؟ ما الجواب؟ الجواب أنه يستحب أن توقظه للصلاة، يستحب. وهذا الاستحباب كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويدل على ذلك أولا أنه إذا أنت أردت أن تنام وتخشى أن تفوتك الصلاة، أنت ينبغي أن تترك من يوقظك. الآن في عندنا فرق بين توقظ النائم والنائم يحتاط من أجل الاستيقاظ. الذي يعني واحد قد أحيانا يستيقظ يبقى سهران قبل الفجر بساعة وقول هلأ بدي نام، إذا بدي نام قطعا حتفوته صلاة الفجر. لذلك ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ يجب أن يحتاط هو، لأن الصلاة بحقه واجبة، وإذا فاتته الصلاة حينئذ يكون هو قد سبب لنفسه تفويت الصلاة. الدليل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس من آخر الليل، يعني كانوا في غزوة ونزلوا في آخر الليل، التعريس والنزول في آخر الليل، وأراد النوم خشي أن تفوته الصلاة، فماذا قال؟ قال: من يكلأنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح؟ فمن الذي تبرع بأن سيدنا بلال رضي الله عنه؟ قال: بلال أنا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجلس بلال يرقب، قعد عم ينتظر دخول الفجر حتى يوقظهم، لكن حتى سيدنا بلال في تلك الليلة غلبته عيناه فنام. نعم، وما استيقظوا، ما أيقظهم إلا حر الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال: سيروا، ولم يرضى أن يصلي في هذا المكان، قال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، لأنه ما استيقظوا لصلاة الفجر، مما يدل على أنك أنت لا ينبغي أن تنام وتعلم أن الصلاة ستفوتك، ينبغي أن تحتاط لكي تستيقظ للصلاة. الآن الإيقاظ للصلاة، الإيقاظ قال الشافعية وكثير من الفقهاء قال: يستحب أن توقظ النائم لا سيما إذا ضاق الوقت، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فلما توقظ ابنك أو أخاك أو زوجتك، نعم، من باب التعاون على البر والتقوى. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ السيدة عائشة لتوتر، فإذا أيقظها للتطوع فالإيقاظ الفريضة من باب أولى. وروى أبو داود عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. وكلنا نعرف كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق عليا وفاطمة بالليل ويوقظهما للصلاة. شايفين الشواهد؟ شواهد كثيرة. نعم، وكان عمر وعلي كذلك كلاهما إذا خرجا لصلاة الصبح أيقظا الناس للصلاة. ومر كذلك في الأحاديث أنه يستحب للزوج أن يوقظ زوجته لصلاة قيام الليل. فإذا استحب الإيقاظ لصلاة التطوع فالفرض أولى. وهذا لذلك ما اعتاد عليه بعض الناس، أنه يفيوا بعضهم عن صلاة الفجر، هذه سنة حميدة في بعض الأخوة عن صلاة الفجر، بيتصل له بعدد من الناس 30-40 ما بعرف إيه، بيقضن عن صلاة الفجر. هذا أمر جيد، لأنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن باب التعاون على البر والتقوى. لكن إذا بدك تيقظه قبل الفجر، قل له بدي أوقظك، مشان ما ينتظر يعني تليفون منك قبل الصبح أو قرع الجرس يفكر في شيء، قل له أنا حفيك عن صلاة الصبح. طبعا بعض الفقهاء قال أنه لا يوقظه لأنه غير مكلف، يعني ساعة النوم. طبعا رفع القلم عن ثلاثة، ومن جملتها عن النائم حتى يستيقظ. فبعض الفقهاء قال إذا نائم اتركه، يعني هو يكون مكلفا حين يستيقظ. فيعني لذلك أنا بقول الموضوع حسب الواقع وحسب الوضع، يعني إذا واحد هلا جاي وهل كان وتلفان ومو أدران لو بده يستيقظ ما حيصحى عليك بالمرة وحيسبك ويبهدلك، إيه نعم، حينئذ اتركه. أبو واحد صار نائم 6-7 ساعات وعم يشخر لساعته، هذا طبعا تعينه على الاستيقاظ وتوقظه، فيكون لك في ذلك خير إن شاء الله تعالى. إذن هذا فهمناه من هذه الجملة. وكان ابن عمر يرقد قبلها، يعني يرقد قبل الصلاة، لكن كان يأمر من يوقظه. أي هام جدا، اكتبوه عندكم، معناتها أنت لما بدك تنام قبل الفجر لازم تربط الساعة أو تعمل مما من شأنه أن تستيقظ للصلاة. طبعا هذا هو المراد بالحديث. الحديث أخواني من رواية ابن جريج عن نافع. طبعا قال ابن جريج: قلت لعطاء، شو المراد بكلام قال ابن جريج قلت لعطاء؟ أي لازم مشيئا نخلص منها. يعني ابن جريج بعد ما سمع الكلام من نافع ذكر ما سمعه من نافع لعطاء بن أبي رباح. عطاء هذا ابن أبي رباح ذاك كان يسمع الرواية من عدة رواة، إنه أنا قال لي نافع كذلك، فقال عطاء فعلا روى له حديث عن ابن عباس يؤكد ما قاله نافع عن ابن عمر، يعني طريق تاني للحديث. تمام، طريق تاني للحديث. فقال ابن عطاء: سمعت ابن عباس، وذكر الحديث كله من أوله لآخره، وقال فيه قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخر الصلاة حتى أخرها حتى رقدنا في المسجد، كيف خرجون؟ أعطانا صورة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرج نبي الله كأني أنظر إليه الآن. الله يرضى عنه ابن عباس حفظ هيئة النبي عليه الصلاة والسلام كما هي حين رآه، قال: كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني في هذا الوقت. يقول ابن جريج: فاستثبت عطاء، يعني سألته كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، بده يأخذ هيئة ذلك. يقول ابن جريج: فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، فرق، بدد يعني فرق، يعني ما عمل هيك، فرق شيء من تفريق، اسمعوا شوفوا كيف. ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، قرن الرأس جانب الرأس، ثم ضمها هكذا يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر يعني لا يبطئ ولا يبطش يعني لا يستعجل إلا كذلك. يعني المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصر شعر رأسه. لما بتعصر شعرك كيف شو بتساوي أنت؟ تضع يدك هكذا وبتضمون هيك حتى يتقاطر الماء من شعر الرأس. فإذا سيدنا ابن عباس نقل ذلك لعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح نقل لمن؟ لابن جريج. نقل هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أما وقت العشاء فمتى ينتهي إخواني؟ متى ينتهي وقت العشاء؟ لذلك جاء البخاري الآن باب وقت العشاء إلى نصف الليل. شايفين ترتيب الأبواب؟ البخاري ذكر حديث أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. طيب، هل المراد أن صلاة العشاء ينتهي وقتها عند منتصف الليل أم ماذا؟ ما الجواب؟ الجواب أن وقتها المختار يعني المستحب إلى منتصف الليل، وهي جائزة إلى طلوع الفجر. ما الدليل على أنها جائزة إلى طلوع الفجر؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهذا فيه نص أن العشاء نهايتها عند الفجر. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. لكن مع هذا بعض العلماء، طبعا جمهور الفقهاء، على أن وقتها المختار يعني المستحب إلى نصف الليل، وما بعد النصف على الجواز. لكن بعض العلماء منهم الاصطخري من الشافعية قال: لا، بينتهي وقت عند منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل قضاء. قال الاصطخري. قال لي: قال لأنه ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد منتصف الليل بالمرة. اي نعم. وهذا الحديث طبعا بعض الفقهاء قال يمكن البخاري ذكره يعني يريد أن يقول أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، لذلك قال باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذه العبارة وقت العشاء إلى نصف الليل جاء فيها حديث عن عبد الله بن عمر، اسمعوا هذا الحديث عند مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. لذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، لما ضموا لحديث ليس إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، قالوا المستحب إلى منتصف الليل والجائز إلى الفجر. وبعض العلماء أخذ الموضوع على ظاهره فقالوا تنتهي صلاة العشاء عند منتصف الليل وما بعدها يكون قضاء، لكن ما هو قول الجمهور؟ أن وقتها إلى طلوع الفجر. طبعا حتى بعض الفقهاء، اسمعوا كيف الفهم من الحديث، قال السندي كمان له جولات وفهم في الحديث جميل، اسمعوا الحديث شو قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. فالسندي شو قال؟ قال إنه إلى نصف الليل ثم صلى، معنى ذلك أنه صلى بعد منتصف الليل. شوفوا الفهم كيف كل واحد يعني يستنبط من الأحاديث. معنى ذلك إذا كان صلى من بعد منتصف الليل صارت مثل بعضها إلى صلاة الفجر. الخلاصة أخواني هي نوع من الفهم الذي يفهمه الوقت المستحب المختار إلى منتصف الليل وما بعد ذلك جائز إلى طلوع الفجر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس القادم فضل صلاة الفجر بإذن الله.